بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه. رمضان عام 1436 هجرية. المحاضرة السادسة: كيف يمكن أن يصبح المسجد ضرارا وكفرا؟ لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، وبعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، إن مما يجب علينا جميعا أن نتأمل فيه وبكل دقة أنه كيف يمكن أن يصبح مسجد من المساجد، كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن يصبح ضرارا؟ نحن مع كل الأسف كأمة إسلامية غاية ما نبحث عنه كيف نحصل على الثواب، صلاة، قراءة للقرآن، وما شاكل هذه الأمور، ولا أريد أن أعمم، لكن حينما نمر مثلا بمثل هذه الآيات المنذرة بالخطر العظيم الذي يقتلع الإسلام من جذوره وبدأ بمخططاته لقتل نبي هذه الأمة تحت لواء الإسلام، وبدأ بالقضاء على الإسلام والمسلمين، وبدأ بالتآمر حتى مع قيصر الروم، هذا الخطر نمر به، نقرأ الآية لنثاب، كأنما الآية لم تحمل معنى ولم تحمل أمرا لنعرف. فلذا علينا أن نتأمل وأن نتدبر في المراد من الكتاب المجيد. ثوابه تابع لمعرفته، ثوابه تابع للعمل به. فلذا نقول علينا أن نتأمل كيف يصبح المسجد ضرارا، وأؤكد لأن الخطر عظيم، إن كان مع وجود نبي الأمة ومع نزول الوحي المتواصل ومع خوف المنافقين من كشف هوياتهم، يتمكن الواحد منهم أن يندفع بغاياته ليجعل المسجد ضررا وكفرا وتمزيقا لصفوف المؤمنين وإرصادا لهم كطابور خامس في هيكل الإسلام. فإذا كيف يصبح المسجد ضرارا؟ هذه أمور يجب أن نتأمل فيها، أن ندرسها بعمق، وكيف يكون المسجد كفرا؟ وليس هناك من عاقل يتردد ما وقف يوما من الأيام منافق وعلى طول التاريخ في مسجد ليقول لا توحيد، أو أنكر صانعا، أو أنكر وجوب صلاة. فنريد أن نرى كيف يدفع الناس إلى الصلاة وهو ينسف محتوى الصلاة، كيف يدعو الناس للصلاة في المسجد ولحفظ القرآن وهو يريد إنكار التوحيد، وهل مجرى؟ فكيف يكون كفرا وإرصادا؟ وذلك لأن مسجد ضرار في العهد النبوي إنما كان مثالا لا كقصة نستمع إليها أو نسمعها اليوم. نحن نظن إذا جاء الحديث عن حقيقة كمعركة صفين مثلا هي حدث تاريخي نقرأه لنعلم أن عليا قاتل معاوية. وإذا سمعنا حدثا آخر بين حسين ويزيد تجسد في كربلاء، كأننا نريد أن نقرأه للثواب، أو نقرأه صراعا بين حاكم ورجل علم أو دين. هذه نماذج للحق والباطل، نماذج لسبل الخير والشر، حتى تكون دخيلة في واقع حياتنا. فإذا المسجد الذي بني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أراده الله كمثال لنعيش كأمة حذرة واعية من مخططات المنافقين ومن دجلهم. إذا كان التحذير المتواصل آية ورواية وخطابا من الرسول صلى الله عليه وآله، واستمر بواسطة الأئمة الأطهار، إن كان كل هذا التحذير مع كون القيادة بيد النبوة والجيش الحقيقي مشكل من رجال كعلي وحمزة وعمار وفلان وفلان من المهاجرين والأنصار الأبرار، إن كان هكذا والتحذير على قدر الكون، فكيف بنا كأمة اليوم نعيش بركة القرآن حفظا بدون معاني؟ كيف بنا والخطر الذي يحدق بنا من قبل المنافقين؟ فإذا نقول، كيف حال الأمة أيها الإخوة والأخوات خوفا وحذرا إذا كان حاكمها منافقا؟ كان حاكمها سيد الكائنات فكان الخطر بهذه الكيفية، فكيف بنا وقد مرت علينا القرون إلا ما ندر وحكامنا رؤساء المنافقين؟ منافق أو جهل؟ وكان من ظاهره التقوى من العلماء ورجال الدين منافق، منافق كحاكم، يسنده منافق آخر بألف فتية وهو يمشي إلى المسجد رويدا رويدا ويدخل المسجد ليعتلي المنبر رويدا رويدا، كأنه ملك يخاف أن ينال قدمه نملة. نحن نعيش هكذا مكر، نحن نعيش هكذا منافقين دجالين باسم رجال الدين يلعبون بالأمة ويفسرون الآيات والروايات بتبع الهوى لمصالحهم ولمصالح قادتهم وهم الحكام في الغالب، وهم الحكام في الغالب، يفسرون الآيات بتبع الهوى، وفي الغالب يبعدون الأمة عن واقع سيرة نبيهم. لا يريد الواحد منهم أن يتكلم عن سيرة نبي الأمة، كيف عاش وكيف قابل الباطل وكيف كان حقا وثورة علمية وكيف كان ثورة ضد الظلم والظالمين. لا يريد الواحد من هؤلاء وأضرابهم أن يتكلم عن مثل هذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو للأنبياء الكرام، أو للأئمة عليهم السلام إن كان شيعيا، لا يريد ذلك. الكلام كله متى ولد الرسول صلى الله عليه وآله ومتى توفي، الكلام كله كم له كان من الزوجات ومن البنين وما شاكل هذه الأشياء، ما له دخل بواقع فهمنا لكتاب الله وبواقع فهمنا لسنة رسول الله. نحن نعيش الابتعاد عنهما بين السماء والأرض، وما لا دخل له في تكوين واقعنا العلمي وثباتنا ومنهجنا وسيرنا على الصراط المستقيم. والله سيجد الإنسان إذا قرأ تأريخ الأنبياء فهما وتأريخ رسول الله وتأريخ علي عليه السلام ومواقفه في زمن الرسول وبعد ذلك، ومن قرأ مناهج النور كمالا وعلما كالأئمة عليهم السلام، ومن سار مع الحسين حتى استشهاده في كربلاء، سيجد نفسه إنسانا غير الذي يتصور من البركة التي يريدها دمعة يدخل بها إلى الجنة. فإذا نقول علينا أن نعيش سيرة الأنبياء والأولياء والطاهرين، أن نعيش سيرتهم، وكيف نريد أن نعيش كتاب الله والسنة نبيه والسيرة العظماء، والواحد منا لم يخصص في الأسبوع ساعة واحدة، بل أقولها في الشهر ساعة واحدة، ليعرف هو بنفسه لا بتقليد الآخرين توحيدا، نبوة، حقيقة من حقائق واقع الإسلام. نحن الذين نريد أن نقلد حتى في معتقداتنا الآخرين ونظن ذلك منهجا إلهيا، كيف يمكن يوما من الأيام أن نتمكن أن نعيش بعيدين عن سطوة المنافقين؟ وربما راح الواحد منا ليرضي نفسه في شهر رمضان، ترك السنة بكلها متكالبا على دنيا باسم الدين، يسعى سعيه ليلا ونهارا، لا يبحث لا عن توحيد ولا عن نبوة ولا عن إمام ولا ولا ولا، يريد أن يحصل على كل الثواب يجمعه في بعض الليالي كليلة القدر أو في شهر رمضان قراءة للقرآن أو حفظا له. نتساءل نحن، من كان أحسن منا حفظا للقرآن وإتقانا له بكل نبراته وبكل جماليته كالخوارج يحفظون القرآن، واليوم ككثير من الجهال ومن الذين لا يفهمون ومن المنافقين يحفظون القرآن. فإن كان الحفظ يدفع إلى بواقع المسلم إلى الإنسانية، فنحن ما وجدناه لا في الخوارج ولا بأشكال الخوارج وأمثالهم الذين نجدهم اليوم يحثون الناس على فهم القرآن، على قراءة القرآن وحفظه أيضا، وفي ختام صلواتهم في مساجدهم يدعون للحكام بطول العمر وأن يكونوا في ركابهم لتحقيق نور الإسلام. أهكذا هو نتاج قراءة القرآن؟ والسؤال الذي أيضا يطرح نفسه أيها الإخوة والأخوات ها هنا، هو أنه هل من المعقول أن يدعو المنافقون في هذه المساجد وعلى طول التأريخ لأمر يكون ضررا واضحا مكشوفا؟ هل من المعقول؟ المنافق أكثر إحكاما للمظاهر، يدقق بها ويحكمها بكل جوانبها، فلا يتصور متصور على أن الخطر قد طاف، أن منافقين كانوا على عهد رسول الله أرادوا أن يجعلوا المسجد دعوة للإلحاد، كلا. فإذا المنافق لا يدعو أبدا ومطلقا إلى ما يكون يخالف الظواهر والمظاهر الإسلامية، فليس المراد من الكفر ما نتصوره، هو الكفر المبطن، هو الكفر المبطن توحيدا، هو الكفر المبطن صلاة، هو الكفر يجعل الصلاة قائمة ويحث إليها ويضرب محتواها. الصلاة التي كانت معراجا، الصلاة التي كانت زكاة للنفس، الصلاة التي كانت وكانت وكانت عمود الدين، تصبح صلاة لا قيمة لها، فارغة من كل محتواها، لفظا يجتمع الناس من أجل أن يستغلهم الحاكم وإمام الجمعة أو الجماعة لمآربه أو لمآرب أسيئته. فمثل هذه التأملات أيها الإخوة والأخوات قد أشرت إليها في محاضرات مرت في سيرة الإمام الحسين عليه السلام، حينما قلت هناك وعلى من أحب أن يراجع سيرة الإمام الحسين وتلك المحاضرات المستمرة هي أيضا، قلت هناك إن الإمام الحسين خاطب هذه الأمة قائلا: أما ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل يعتمد به وأن 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 إلى آخره، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. وقلنا: لا ندري، لو كنا نريد أن ننظر إلى الأمور ببسائطها كيف خرج آمرا بالمعروف، والمعروف كان قائما حينما وجد سيل المسلمين متوجها إلى بيت الله الحرام وصوتهم مرتفع: لبيك اللهم لبيك. كيف ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساجد عامرة والمساجد مملوءة بأهلها؟ كيف ما وجد والمسلمون طاعة لولي الأمر؟ كيف ما وجد وكيف ما وجد؟ هناك سنفهم على أن هذه القشور التي هي لا قيمة لها في واقعها وفي باطنها، ولا ربط لها بدين الله ولا بأي منهج ولا بأي خير، هو الذي كان ينبه ويشير إليه الإمام الحسين. والتساؤل الآخر الذي يطرح نفسه في المقام لإصلاح حال هذه الأمة التي تعيش مأساتها وتتمنى تمني الجاهلين بلا سعي لعلم ولا سعي لصبر من أجل تحقيق العدل، هو الذي ساقنا إلى ما ساقنا إليه. فنحتاج أن نتأمل، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والرسول يؤكد ذلك بعبارة أخرى قائلا: كيفما تكونوا يولى عليكم. ما المراد من كيفما تكونوا يولى عليكم؟ لا خصوصية لها بالحاكم. ظاهرها: كيفما تكونوا يولى عليكم، أي حكامكم يتشابهون معكم. إن كنتم رجال حق واقعا فحكامكم سيكونون كذلك، لأنكم أنتم من تأتون بالحكام. وإذا جاء عليكم الحاكم تحت ظلال السيوف فأنتم من تقبلون لأنفسكم الذل تحت وطأة الحاكم الظالم. لكن المسألة لا تختص بالحكام. كيفما تكونوا يولى عليكم. إن عشتم الحياة جهلا وجدتم قادتكم من العلماء جاهلين، إن عشتم الحياة نفاقا وجدتم قادتكم من العلماء من رؤساء المنافقين. وهل مجرة حتى ولو جاءكم كأمثال علي لما كنتم تقبلونه، لأن جهل الأمة ونفاقها لا يجتمع مع عظم علي نورا وتقوى وصراطا مستقيما. وهل مجرة فإذا كيفما تكونوا يولى عليكم. فلا يمكن أن يكون العالم يدعو إلى الحق في مقابل الظلمات ويسعى من أجل تحقيق العدل دفاعا عن المظلوم يتيما وأرملة وبائسا وما شاكل هذا، والناس تعيش جهلها. العالم الذي يجد الأمة بهذه الكيفية من الجهل والاستسلام للذل، كيف يدخل نفسه في متاهات إن كان الاحترام فيجده متحققا، وإن كانت الأموال فتصب عليه، وإن كانت فلماذا يدخل نفسه في صراع مع حاكم أو مع زيد أو عمر؟ فليعش الحياة ترفا باسم الدين. فالتساؤل المحير للعقول: أي كفر دعا إليه المنافقون طيلة هذه القرون؟ فنحن الآن فهمنا بتساؤلنا الأول أن المنافقين إن امتلكوا أمرا وأحكموا أمرا وتسلطوا على أمر جعلوا التوحيد كفرا وإلى آخره. المشكلة الأخرى العظيمة التي يجب أن نتنبه إليه: نحن اليوم نظن أنفسنا نعيش توحيدا، نظن أنفسنا نعيش رغبة إلى عدل، نظن أنفسنا نعيش فهما لكتاب. يجب علينا أن نعود مرة ثانية ونحن في شهر رمضان المبارك، شهر النور، شهر الطاعات. يجب علينا أن نتأمل ونتأمل، أي توحيد وصل إلينا من خلال سلطة المنافقين أكثر من 1400 سنة؟ أي عدل فهمناه من خلال سلطة المنافقين هذه السنين الطوال؟ كيف فهمنا من منابرهم توحيدا؟ وكيف فهمنا من ولاة أمرهم وحكامهم عدله؟ وهلم جر، نحن الآن نعيش حصيلة قرون تسلط فيها المنافقون، لا ندري أحقا نعيش فهما لتوحيد، أحقا نعيش فهما لقيادة وإمامة وخلافة، أحقا نعيش فهما لآية ورواية، أحقا نعيش فهما لأمر بمعروف ونهي عن منكر، أم ليس كذلك؟ هذا مما يجب علينا قبل أن نسأل في يوم الحشر أن نتساءل من أنفسنا اليوم، هل فهمنا ذلك حقا أم ما فهمناه؟ علينا أن نسأل علماءنا، ما هو الذي فهمه الناس من حكامها ومن المنافقين من وعاظ السلاطين؟ هل أفهمتمونا الدين كما ينبغي أن يكون دينا نلقى به ربنا أم لا؟ ومما يدعو إلى التأمل أيضا أنه كيف يعقل ما ورد في الآية الشريفة في قصة مسجد ضرار من الدعوة إلى الكفر والسعي إلى التفريق، وكل ذلك لو كان واضحا بديهيا لما خفي على أحد. فإذا مع وجود مظلة التوحيد كرسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء سعى ساعيهم من أجل أن يجعل المسجد ضرارا وهلم جرا، فكيف بهم اليوم؟ هذه كلها حتى نفهم أن حقيقة نعيش توحيدا، أن حقيقة نعيش مواكبة لما دعت إليه الأنبياء وسار عليه الصالحون. من الدعوة إذن إلى الكفر المبطن، إذن يجب علينا أن نتأمل حتى لا نقع فيما وقع فيه المتقدمون، ولعل لنا من العمر ما يمكن أن يكون فرصة للخروج من غفلة. فبعد هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى كثيرة كثيرة، ولو أردنا أن نبحث عن النفاق والمنافقين لاحتجنا إلى الأشهر، لكن نحن نريدها مقدمة ليبحث الواحد منا بنفسه ليعرف الحقائق. فبعد هذه التساؤلات عما هو المراد من الآية، نفهم أن الكفر والإضرار وغيرهما من المفاهيم الواضحة ليس مرادا. إذن يجب أن نعرف ما هو كفر، ما هو توحيد النفاق، ما هو عدل النفاق، وهل مجر. ونعود ونقول، النفاق الذي ساق الأمة إلى الجهل والذل والهوان والاستسلام إلى الحكام، حتى أصبح، ومع كل الأسف، حتى أصبح المواطن المثالي والمسلم الذي يجب أن يكون قدوة للبشرية، أصبح من لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. هذا هو المسلم المثالي، هذا هو المواطن المثالي في بلداننا الإسلامية. حينما سارت الأمة وراء الحكام وراحت لتعرف حتى معتقدات دينها من العلماء، ومن على الأسف أن أقول على أن الذل الذي عاشته هذه الأمة هذه القرون سمته صبرا، وراحت لترجو من ربها على ذلك عظيم الثواب في جنة عدن في جوار النبي. صبر الأذى، صبر الذل والهوان الذي سيدخلنا إلى النيران بلا شك ولا ريب، ظنناه صبر الثبات وصبر الرجال وصبر العظماء وأخذنا بأوهامنا وجهلنا ننتظر من ربنا جوار النبي. والنفاق أيها الإخوة والأخوات والذي ساق الأمة وعلى طول التاريخ أن تصبح مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله حكاية عن حالها حينما قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال له قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال له قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ستعيشون ذلا وهوانا، أدلاء لا قيمة لكم في العالم، لا مهابة لكم في قلوب عدوكم. فيسأله السائل: ما هو السبب يا رسول الله ستكون هذه الأمة هكذا ذليلة حقيرة لا قيمة لها مهانة؟ علل الأمر قائلا حينما سأله السائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نحن كعادتنا نمر على القضايا مرور الكرام والحمد لله رب العالمين. ما سأل سائل منا يوما من الأيام: ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وآله من هذه العبارة؟ ذلكم سببه حب الدنيا وكراهية الموت. وعلى كل عاقل أن يتساءل: أبناء الدنيا كلهم يعيشون حب الدنيا، والكثير منهم يعيش العزة والكرامة ولو لدنيا. فإذا إن كان لا عدم الدين هو الذي ساق هذه الأمة إلى هذا الذل وهذا الهوان، فعدم الدين لم يكن من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله. هذه البشرية تتكالب على الدنيا، حب الدنيا جعلهم يخططون ويدبرون، وجعلهم يعيشون هيمنة على الأرض بسلطانهم. فكم من حاب للدنيا وكاره للموت نجده سلطانا، فكيف جعل العلة حب الدنيا وكراهية الموت؟ والحال أن أبناء الدنيا هذه صفاتهم، فهذه الصفات لو كانت سببا للمهانة والذل الدنيوي لوجب أن لا يعيش أحد عزا وسلطانا لأنه يحب الدنيا إلا من كان من المخلص، وليس الأمر كذلك. فإذا علينا أن نتروى، أن نتأمل في كل ما نسمع، ولا نأخذ الأمور كبركة من أجل أن نستمع إلى حديث. ولذا نقول: ها هنا يبقى التساؤل قائما من أنه كيف يكون وهن المسلمين وذلهم وذهاب هيبتهم من قلوب أعدائهم لحب الدنيا وكراهية الموت، وهذه الصفات هي صفات أبناء الدنيا قاطبة. أبناء الدنيا كلهم موصوفون بهذا الوصف، فلماذا يستوجب لنا كمسلمين ذلا ولا يستوجب لغيرنا ذلا؟ ولا خصوصية للمسلمين في ذلك، وأبناء الدنيا الكثير منهم يعيشوها عزا، يعيشها سلطانا. الآن شرقها وغربها يعيشون واقع أبناء الدنيا، وهم متسلطون، وهم من يدبر لها ومن يحكم أمورها، ونحن الذين نعيش ذلها وهوانا. فلماذا الدنيا وكراهيتها كانت سبب مذلتنا ولم تكن سبب مذلة من هم تسلطوا عليها في الماضي ويتسلطون عليها اليوم؟ حتى لا نمر أيها الإخوة والأخوات على كلمات العظماء مرور الكرام بعيدين عن التأمل فيها، فلذا نقول: هنا محتملات في المقام. إنه مما لا ريب فيه إن للدنيا أهلا وللآخرة أهل، هذا مما لا شك فيه، للدنيا أهل رجالا ونساء، وللآخرة أهل رجالا ونساء. ومما لا شك ولا ريب فيه أن للوصول إلى الدنيا أسباب، وللوصول إلى الآخرة أسباب، ليست بالأماني. لا غايات الدنيا تحصل بالأماني، ولا غايات الآخرة تحصل بالأماني. ليس شيء يحصل بالأماني، الأمور ليست بأماني. الله خلق الكون وجعل له أسبابا للبلوغ إليه، سواء كان سيرا نحو العلا أو سيرا في الدنيا من أجل حطامها الزائل. فالاحتمال الأول الذي يجب أن نحتمله في المقام لنخرج من جهل، أظن أن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.